يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد أن انتهى الحافظ بن حجر رحمة الله عليه حين ذكرنا في نزهة النظر المسائل التي ترجع إلى رد الخبر بالنظر إلى الطعن في الراوي، وذكرنا الأسباب التي تجعلنا نرد خبر الراوي من جهة الطعن فيه والجرح له، ثم قال رحمة الله عليه: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. قال: ثم الإسناد، وهو الطريق الموصل إلى المتن. فقلنا: من أن الحافظ رحمة الله عليه لما انتهى من أقسام الحديث باعتبار قبوله ورده من جهة المتن، شرع في موضوعات لا تخص القبول والرد للحديث وإن اتصلت به. فبدأ بتعريف الإسناد، وأنه الطريق الموصل إلى المتن، ويقول بعضهم السلسلة، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، ولهم تعريف أخرى. وقال والمتن، الحافظ قال: والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. قال: وهو إما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقتضي لفظه، إما تصريحا أو حكما. قال: ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو من تقريره. فعرف المتن من أنه غاية ما يصل إليه الإسناد من الكلام، ثم بدأ بذكر مصطلحات عند أئمة الحديث بالنظر إلى نهاية الإسناد، بالنظر إلى نهاية إسناد الحديث. فذكر المرفوع، فذكر المرفوع، ثم كما سيأتي لاحقا عرج وذكر الموقوف والمقطوع. فباشر المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، وقد يضاف إليه الصفة، أي صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل هذا من قبيل الحديث المرفوع. وجعله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه على قسمين: مرفوع صريح ومرفوع غير صريح، وهو المرفوع حكما. لهذا قال: وهو إما أن ينتهي، أي الإسناد، إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقتضي لفظه أن المنقول بذلك الإسناد من قوله عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو من تقريره، على أن يكون إما صريحا أو أن يكون غير صريح. قال رحمة الله عليه: مثال المرفوع من القول تصريحا، قال: أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. فالصريح بدأ بالصريح من الأقوال، ثم عرج وقال: ومثال المرفوع من الفعل تصريحا، وهذا المرفوع من أفعال عليه الصلاة والسلام. قال: أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. هذا قوله هنا، وكذلك سبقت منه هذه العبارة أن قال: أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد بالغير ها هنا غير الصحابي من التابعين، فيكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذ أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مرسل ضعيف للانقطاع، لأن الحديث هنا حين أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن كانت الصورة حين أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة، لكنه مرسل لوجود انقطاع. ثم ذكر أيضا من التقرير المرفوع الصريح، قال: ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك، لا يذكر إنكار النبي عليه الصلاة والسلام لفعله، لا يعني يذكر إنكار النبي عليه الصلاة والسلام لفعله، فهذا من باب التقرير، وهي سنة تقريرية. فالصريح منه إذن ما قال فيه الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعلت كذا بحضرته، أو قلت كذا بحضرته عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس رضي الله عنه: دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر، فإما أن يكون شهد ذلك، أو أن يكون نقله عن صحابي آخر، لأن أنسا كان صغيرا، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. ثم رحمة الله عليه عرج على ما يكون مرفوعا لكن حكما لا صريحا في ذلك، قال: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، وهذا الذي يقال له الموقوف الذي له حكم الرفع. قال: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، فبدأ بما يكون من جهة القول، لأنه سيذكر ما يكون مرفوع من جهة الفعل حكما، ومن جهة التقرير حكما أيضا لا تصريحا، فبدأ بالقول وقال: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، هذا الشرط ما يكون من المرفوع حكما. قال: الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يكون تعلق ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. قال: قول الصحابي هاهنا رضي الله عنه الذي لم يستفد من كتب اليهود والنصارى من الإسرائيليات ولم يأخذ عنهم، فيقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق بشرح العبارات لأن هذه قد تعزى إليه. قال: كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الآتية أو الأخبار الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، بمعنى أن الصحابي إذا جاء وأخبر عن أشياء مضت من بدء الخلق وأخبار الأنبياء والرسل قبله، وذكر أشياء من الفتن التي ستأتي إلى قيام الساعة، ومن الأمور الغيبية بشرط أن لا يكون ممن استفاد أو أخذ عن الإسرائيليات، أو أن يذكر حكما لطاعة ما فيذكر ثواب تلك الطاعة أو عقاب تلك المعصية، كأن يعاقبه الله جل وعلا بكذا وكذا، أو أن يجعل له من الثواب كذا وكذا، يعني ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذا لا مجال للاجتهاد فيه. لهذا قال رحمة الله عليه حافظ بن حجر أن هذا من قبيل المرفوع من جهة القول حكما. قال رحمة الله عليه: وإنما كان له حكم المرفوع، هنا يعلل، قال: لأن إخباره أي الصحابي رضي الله عنه بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موفق أو موقفا للقائل به، أي لا بد من أن يوقفه شخص على ما ذكره من الثواب المخصوص أو العقاب المخصوص. قال: ولا موقف للصحابة إلا النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. قال: لهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، أي لهذا شرطنا أن لا يكون قد أخذ من الإسرائيليات. لكن هنا بعضهم قد يعني له بعض الإشكالات حين ذكر الحافظ بن حجر وبدأ بتعداد صور من المرفوع حكما، فبدأ في الحقيقة بأضعافها، فقول الصحابي وتصريحه بأمر لا مجال للاجتهاد فيه من أمور الغيبيات بشرط عدم أخذه من الإسرائيليات، لكن قد يأخذها هذا الصحابي عن صحابي آخر اعتمد على الإسرائيليات، يعني هذا الصحابي الآخر قد يكون قد اعتمد على إسرائيليات لكن لم يصرح هذا الصحابي عمن أخذ، فلا بد من النظر والتحقق. لهذا في قوله أن هذا له حكم المرفوع حكما من الأقوال، من العلماء من ينازع في ذلك فعلى المرء إذن أن يحقق ذلك، لأن الصحابي قد لا يباشر الأخذ لكن قد يكون هذا الخبر أخذه من صحابي اعتمد بعض الإسرائيليات في ذلك. ثم قال الحافظ رحمة الله عليه، فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة أو عنه بواسطة. ثم ذكر قال ومثال المرفوع من الفعل هنا حكما أن يفعل الصحابي، هذا المقصود أن يفعل، قال أن يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، وفي بعض الروايات أربع ركوعات. ثم حدثهم علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فعل، كذلك فعل. فهذا المثال الذي ذكره الحافظ ابن حجر عن صلاة علي رضي الله عنه لصلاة الكسوف في كل ركعة أربع ركوعات، فقد تكون من سنن الخلفاء الراشدين، لاحتمال أن يكون علي رضي الله عنه اجتهد من جهة أنه فهم أن للإمام أن يزيد حتى ينجلي الكسوف عنهم. وإن كان الشافعي رحمة الله عليه قد عد هذه الصورة سنة متبعة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أقول أن هذه الصور التي ذكرها الحافظ بن حجر وإن رجح فيها الرفع إلا أن من العلماء من ينازع فيها، من ينازع فيها. الصورة التي ذكرها من باب الفعل وهي من فعل علي رضي الله عنه قد تكون من سنن الخلفاء الراشدين ومن سنة الخلفاء الراشدين التي أمرنا باتباعها، لكن هل يحكم عليها بالرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك؟ وإن قلت من أن من العلماء ومنهم الإمام الشافعي كان يرى ذلك، فبدأ كما أشرت سابقا إلى أضعف أقوال ما يعد مرفوعا من الأخبار الموقوفة والتي يقال عنها موقوف له حكم الرفع، ثم سيأتي إلى أقوى الصور تبعا إن شاء الله تعالى فيما يخص التقرير، فيما يخص التقرير. وقال مثال المرفوع من التقرير حكما، يعني هذه المرفوعات من باب التقرير، من باب التقرير لكن حكما لا تصريحا، حكما لا تصريحا. وبدأ بذكر تلك الصور وهي أقوى من الصور التي سبق أن أشرنا إليها من الأقوال والأفعال. هذا آخر ما نعلق به على نزهة النظر للحافظ ابن حجر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.